كذلك ايضا نقول ان هناك ايضا دعاة الى المعاصي. اذا عرفنا الدعاة الى النصرانية والى الشرك، وعرفنا ايضا الدعاة الى البدع مثلا الإسماعيلية والظاهرة وما أشبههم، فإن هناك دعاة إلى المعاصي، إما إلى ترك العبادات وإما إلى الوقوع في المحرمات، فنحذروا من دعاياتهم. فالذين مثلا يدعون إلى البناء والطرد واللهو ونحو ذلك، يشبهون على التعبير المتمسك ويقولون إنك حرم تمسك لذة الحياة الدنيا، إنك لم تنعم نفسك، ما خلقت في هذه الدنيا إلا لتتنعم، كيف تحرم نفسك هذا السماع الذي ينشط قلبك وينشط جسمك والذي يرفع عنك، كيف تحجر على نفسك ما به لذة سمع ونحو ذلك، فلا تستمع إلى هؤلاء. كذلك الدعاة إلى النظر في المحرمات، الذين يدعون إلى النظر في الصور الهاتنة وإلى النظر في ما تبثه القنوات، القنوات الفضائية ونحوها، ويدعون أنها أيضا تسريعة وأنها ترهيبها، تتنعم عينيك بأن تنظر إلى هذه الصور الجميلة التي فيها جمال والتي فيها زينة والتي بها زهرة والتي بها رفيعها، هكذا يزينون. أليس هؤلاء دعاة إلى الضلال؟ أليس دعاة إلى الباطل؟ لا شك أن هذه من الهدى، وأن الإنسان إذا انخدع بهؤلاء ثم عكف على سماع الأغاني والملاهي ثم عكف على النظر من أهلان الخليعة والصور الباطنة التي تبثها تلك الإذاعات المرئية التي تأتي من الخارج لإفساد الأخلاق، أنه ممن انخدع وأنه يخاف عليه أن يترك الإسلام أو يترك تعاليم الإسلام أو يفعل المحرمات والمنكرات أو يقع في الفواحش والمحرمات، وهذا ما حصل كثيرا. فلذلك نقول احذروا من هذه الفتنة التي هي فتنة الدعايات. لما أن الكفر شفرة ونحوهم عجز عن ردكم عن الإسلام، أرادوا أن يخرجوكم من تعاليم الإسلام، فأخذوا يرسلون إليكم هذه القنوات التي تستند على هذه الصور وعلى هذه الأغاني ونحوها، حتى يعظموا أنفسهم. الجاهل إذا عكف على هذه الصور وعلى هذه الأفلام الخليعة اعتقد أن النصارى أكبر أكثر أقوى أحسن حالا من المسلمين، وأن الإسلام والمسلمين ضعفاء، وأنه ليس عندهم شيئا من الإمكانيات، وأن هؤلاء عندهم من الإمكانيات والقوات كذا وكذا، أو أن عندهم من المغريات ومن الشهوات ومن الزينة وما أشبه ذلك. إذا مثلها إذا الرجل يقبل المرأة وينظر إليها أو يضمها، إذا مثلها الرجل يتغاين ويتغنى أو هذه المرأة تتغنى، إذا مثلوا أيضا هذا الإنسان يتعاطى هذه الكؤوس المحرمة الأشربة المحرمة ويزعمون أنه لا يتأثر بذلك، لا شك أن هذا دعاية منهم إلى الضلال، دعاية منهم إلى الفساد. فلذلك علينا أن نحمي أنفسنا عن مثل هذه الدعايات، وأن نحرص كل الحرص على أن نحفظ أسماعنا وأبصارنا أن حرم الله تعالى علينا حتى نستقيم على الطاعة وحتى نكون من المتمسكين بالصراط السوي. أنت في كل صلاة تسأل الله تقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق والمستقيم الذي ليس فيه عوجان يسلك من أهله إلى ثواب الله تعالى تؤدي بمن سار عليه إلى هواي ربه وإلى الجنة التي أرضها السماوات والأرض. وأن طرق هؤلاء فإنها منحرفة. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطف أصحابه فمثل لهم تمثيلا خط خطا مستقيما وخط حقوقا عن يمينه وعن شماله وقال هذا صراط الله وهذه السبل والطرق التي عن يمينه وشماله طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل هي إما طرق الكفار اليهود لهم طريق والنصارى لهم طريق والهندوس لهم طريق والمشركون لهم طريق والقبوريون لهم طريق وإما طرق البدع يعني الظاهرة لهم طريق والإسماعيلية لهم طريق والزيدية الضالة لهم طريق والجهمية لهم طريق والمتصوفية الأولى لهم طريق وإما طرق أهل المعاصي الذين يدعون إلى الزنا لهم طريق والذين يدعون إلى التبرج وبغض النساء لهم طريق أيضا منحرف والذين يدعون إلى المسكرات والمخدرات لهم طريق والذين يدعون إلى الأغاني والملاهي ونحوها لهم طريق والذين يدعون إلى رقية المعاصي لهم طرق. فإذا عرف المسلم الطريق الذي هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينخدع لتلك الدعاء على أولئك المغللين له ويعلم أن صراط الله واحد ليس فيه اختلاف. كذلك أيضا نتواصى بأن نتعاون على الحق وأن لا نتفرق. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا سرنا على هذا النهج إن شاء الله وصلنا إلى ما يحبه الله تعالى ونصرنا الله تعالى وأظهرنا وأذلنا من يحاول إضلالنا من الكفرة والمشركين. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لكل عمل صالح يحبه ويرضاه. نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويحيي كلمته ويصلح أحوال المسلمين إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد.
المؤسسات لأسماء أجنبية فكيف مع ذلك الأسية والألبسة؟ فيما يعمل في البلاد الإسلامية فيما يغني عنها. أنا لم أتصورها، ولكن التسمية تدل على أنها أعداءة غريبة، أعداءة الرجل التي هي المشارح نحوها التي لها فتحة أمام لها أكمام، كذلك أيضا أعداءة المرأة أو مشارح النساء، هذه المشارح نحوها العادة أنها واسعة وفتحتها أمام، وكذلك لها أيضا أكمام تخرج منها يديها عند الحاجة وتضمها أمامها حتى لا يظهر شيء من جسدها، كذلك أيضا تجعلها على رأسها وليس فيها شيء من هذه النقوش المخلة بالعفاف ونحو ذلك، بل إنها إذا لبستها عرف بذلك عفتها. فلا تلبس هذه العباءات المزركشة التي لها أكمام كأكمام الثوب، وكذلك لها نقوش في أطراف الأكمام، فإنها تلفت الأنظار. ننصح المرأة المسلمة أن تقتصر على ما كان من عادة أمهاتها وجداتها.
جزاكم
الله خيرا.
مع حكم
حضور حفلات الزواج التي يتم فيها إقرار الزوج للنساء الرجال وسلام القرار والمعاهد المدربين فيها، ننصح بعدم حضورها، وننصح قبل ذلك بعدم استعمالها، وعليكم أن تنصحوا أهلها بأن يقتصروا على ما هو مباح، يقتصروا على الحلال. حفلات الزواج يباح فيها للنساء ضرب الدف الذي هو مستدير كالمنفل مقتوم من جهة بجلد عادي، إذا غرب ظهر له صوت ليس برفيع، فأما إذا كان مقتوم من الجهتين فإنه يسمى طبل، وقد أمر بمحض القبول. كذلك أيضا ما يسمى بالزير أو الضرب بالتنكة أو ما أشبه ذلك ننصح بعدم حضور ما يكون فيه كذلك. كذلك هؤلاء المغنيات الذي يسمون دقاقات، لا شك أيضا أنهن يأتين بمنكر، لأنهن يغنين بغناء ماجن، يغنين بغناء فيه شيء من التلحين والتمايل والتشبيب والتغنج الذي يثير الكوامن، فحضور مثل هذه الأغاني يؤدي إلى الفتنة. فننصح بعدم حضورها وننصح بعدم استعمال هذه الأشياء المحرمة.
ما حكم مشاركة الشعر في جذب غريبة الناس في نهار الصوم، وقد يكون صوما تطوعيا؟
إذا الشعر إذا كان شعرا مباحا جاز ذلك، سواء بطريقة النكش أو بطريقة الحل أو التنور أو ما أشبه ذلك. إذا كان شعر مثلا ساقه أو ذراعه في المرأة أو الرجل فيه شيء من التشويه فأحب أن نزيله، ولكن نعرف أنه إذا أزيل فإنه يعود كما هو معروف. وأن شعر المرأة إذا نبت في وجهها شعر في ذقنها أو في خديها فلها أن تزيله بأي شيء يزيل، لأن صفة المرأة أنها ليس في وجوه النساء شيء من الشعر عادة. كذلك أيضا تمنع المرأة من إزالة شعر الحاجب الذي هو فوق العينين، هذا الشعر أمته الله تعالى زينة في الرجال والنساء، فإزالته بنتف أو بقص أو نحو ذلك لا تجوز.
فضيلة
الشيخ، إذا درسوا الطلاب في المناهج الدراسية تحين أراضي الموسيقى ثم يفاجأ اليوم مؤمن لإقامة الحفلات وصاحب الأدوات الموسيقى في عموم الرياضين، ما هي نصيحتك للقائمين على التعليم وما هي وجهات المدرسين الرياضة؟
نصيحتنا عن رب أولاد المسلمين
التربية الحسنة، التربية الصالحة، فالطلاب في المراحل الابتدائية أو المتوسطة يتلقون ما يلقيه عليهم أولئك المدرسون ويحسنون بهم الظن ويعتقدون أنهم هم القدوة، فإذا تربوا على مثل هذه الدقات والضربات والموسيقى وما أشبهها ظنوا أن هذا من الدين واستحسنوه. وكذلك أيضا إذا تربوا على الغناء أو سمعوا غناء ولو بواسطة الإذاعة في مكبر المجالس ونحوها لا شك أنهم يألفون ذلك، أنهم يحبونه بعدما يكبرون ويصعب بعد ذلك انتقالهم عنه. فأولا عليكم أيها المدرسون أن تنصحوا لأولاد المسلمين وألا تعلموهم شيئا يضر بهم في عقائدهم وفي أعمالهم، وثانيا الذين يقومون على الأنشطة في المدارس أو كذلك على الصيفيات وما أشبهها لا شك أيضا أنهم مسؤولون عن أن يربونه من أولاد المسلمين. فالمراكز الصيفية إذا قصد منها مجرد اللهو كان ذلك من أسباب الفساد، وأما إذا قصد منها تربية أولاد المسلمين والترفيه عنهم ترفيها مليئا كان ذلك من أسباب الصلاح.
فضيلة
الشيخ أرى في شراء أرض التفسير عن طريق الراكب حيث يكون في شرائها وأنه منع بالدفع لضرورة أقساط كثيرة، فما حكم ذلك؟ لا شك أن الإنسان يحتاج إلى شراء أرض أو سيارة أو نحو ذلك بالتقسيط إذا لم يكن عنده دفع مال يدفعه مرة واحدة، فلا معنى من ذلك إذا كانت الأرض مملوكة لذلك التاجر الراجح أو غيره، كونها مملوكة له يعني بملكه، إذا كانت غير مملوكة له فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يملكها، لكن إذا دللته عليها واشتراها من الأقارب وملكها وقبض صكوكها ووثائقها جاز أن يبيعها عليك أو على غيرك فلا بأس بذلك.
لم يكن توضيح مسألة إخراج استثمار المنازل، ما هو الدليل عنه حيث نقصها من ذات الجلد
والنمو؟ لا شك أن آلات الملاحي تفسد وتشغل، فإفسادها أن كثيرا من النساء أو من الفتيات التي يقابلن هذه الأجهزة ثم ينظرن إلى صور الرجال وصور الفتيان لا شك أنهن غالبا يفتتلن ويقعن في شيء من الميل إلى الفواحش ونحوها، وكذلك الكثير من الشباب ينظرون بواسطة هذه الشاشات إلى نساء متكشفات متبرجات، وكذلك سماع الجميع للأغاني والموسيقى ونحو ذلك، فننصح المسلم بأن يبعد هذه الأجهزة التي يصعب التحكم فيها وأن يستبدلها بما فيه فائدة من ذكر أو علم أو قرآن أو أشرطة إسلامية أو ما أشبهها.
قضية
الشيخ أن حضور
وليمة العشاء
واجتماع الناس وخطر الصلاة على صلاة المسجد أو المسجد سواء كان المسجد واسعاً أم لا، فأداء المسجد إذا كان هناك مسجد يتسع لهؤلاء، فأما إذا كان ليس هناك مسجد جاز لهم أن يصلوا إلى ذلك المكان، كما إذا كان هناك حفل زواج اجتمع خلق كثير وذلك المكان ليس فيه مسجد أو ليس حوله أو هناك مسجد صغير لا يتسع لهم ففي هذه الحال يرخص لهم ان يصلوا جماعه في ذلك المكان.
أنا مسؤول عن الحكمية وطلب مني أحد الإخوان المقال
في المنطقة أن أعطيه ورقة
تثبت
أن الذكر تعلم عندي
حتى
يتسنى
له
أن تنوه
فيها إلى
هنا، رغم أنها لا تعلم عندي فهذا عن الجاهل الأولى. كيف بذلك؟ عليك بتحري الصدق، وعليك بأن تنصح مثل هؤلاء أن يتحروا الصدق وألا يكذبوا، ولو كان لهم مصلحة في هذا الكذب فإن في ذلك تعويض لهم على أخذ ما لا يستحقون أو على الكذب المحرم. وكذلك أنت أيضا تكون متساهلا وذاكرا شيئا ليس بصحيح.
الله
سبحانه وحبها
سبيل وأحيانا تصلي بعض ركعاتها هل عليها
شيئا أم لا؟ لا حرج عليها إذا كانت يشق عليها القيام والقعود كالمريض الذي يشق عليها الكبير.
ما هو الحكم في اتصال عقارب الاطفال بالبنات الصغار وكذلك بعض المجسمات على هيئه قطط نحوها، مع العلم اننا نستمعها لذات العرائس بحجه انها تعود الفتاه الصغيره على الامور؟
نرى ان هذا ليس بصحيح. كانت عائشة رضي الله عنها تصنع جعلا تلعب بها، يعني على هيكل طفل أو نحو ذلك تصنعها بيدها، فنقول لا مانع من أن الفتاة التي عمرها مثلا 5 سنين أو 6 سنين تعمل بيدها شيئا يشبه اللعبة تلعب بها، تجمع أعوادا مثلا وتلف عليها فرقا وتصور لها رأسا وتصور لها يدين فتتسلى بها. فأما مثل هذه التي تصنع بالماكنة يكون لها صورة ظاهرة، لها شعر كشعر الطفل، ولها عيونان وعينان وشفتان وأنف وأصابع وأظافر وأرجل، فلا شك أن هذه صورة مجسمة فنرى عدم استعمالها.
كذلك مع حفظ الصور الفوتوغرافية هي تجربة في مجال التعليم كتصوير الكعبة وعائد الصلاة من تكلفة الإقرار حتى التسليم.
يعني الصور التي تصور بالفيديو يعني أشرطة الفيديو قد يتسامح فيها، وما ذاك إلا أن فيها شيء من التعليم وفيها شيء من الفائدة، فإذا كان كذلك فلا بأس. يعني كثيرا من الناس يسمعون بالصلاة ولم يروها، يسمعون بالطواف بالحج وبمناسكه ولم يروه، فإذا شاهدوه عيانا تعلموا بالرؤية أكثر مما يتعلمون بالقول. ولأن هذه الأفلام ليست ثابتة، الصور التي فيها يمكن أن تغير ويسجل عليها غيرها، فليست مثل الصور الثابتة في الأوراق أو ما أشبهها. أما التصوير الفوتوغرافي الذي يكون بالكاميرات التي تثبت في الأوراق ونحوها فنرى أن ذلك لا يجوز إلا للضرورة، كحاجة الإنسان إلى صورة مؤهل أو لبطاقة أحوال منه.
فضيلة الشيخ، الإمام الله ينقص في مقالات اليومية حيث أن الخطب والمحاضرات تتكلم بالأحكام، ونحن نحتاج في زمننا هذا للعقيدة، فما هي الأعمال التي تساعد على إحياء قلوبنا واتباع الرسول؟
كثيرة الحمد لله. فعلى الخطباء أن يتعرضوا للعقائد وأن يجددوا للناس دينهم، فيتكلمون في عظمة الله تعالى وآياته الكونية وآياته القرآنية. كذلك أيضا عليكم أن تقرأوا القرآن وتتدبروه وتعقلوه، فإنه مما يحيي الله تعالى به القلوب. كذلك أيضا عليكم أن تقرأوا تفاسير القرآن وما فيها من العبر، التفاسير التي هي سالمة من البدع ومن أهلها. كذلك أيضا ما عليكم أن تقرأوا في كتب العقائد التي ألفها العلماء وسائلوا لتأليفها فإن فيها منفعة وفيها تجديد للعقيدة، وهكذا أيضا سمعوا الإذاعة المفيدة كإذاعة القرآن وصوت الإسلام وما أشبهها، وهكذا أيضا الاستفادة من المحاضرات التي تشتمل على شيء من العقائد وتجديد الدين والتعريف بأمور الإسلام، ففي ذلك إن شاء الله ما يقوي استفادة المسلم.
امرأة اضطرت لنص حبيبها ولعدم اضطرابها على تركها لأن الله أصبح محرما مصرا من منظرها اضطر في ذلك ولم يعد المشرك بتحريمها، فما رأيكم في ذلك؟
هذه التوبة، ولا يجوز لها أن تعود إلى مثل ذلك. أتت منها بالشعر إلى مثلها وحلقها القص فإنه يعود كما كان، كذلك جميع هذا الشعر، شعر الأهداب إلى متى فيعود، وشعر الحاجب إلى متى فيعود، وشعر الدقن. لا يجوز ذلك، يعني عليه أن يمنع من هذه القصائد ومن هذا الشعر ومن هذا التغني الذي فيه تشبيه وفيه حب وغرام وفيه إثارة للأشجان، فعليه أن يمنع فلنا من ذلك، وإذا سمع بذلك أرسل إليه من يوقفه.
ما حكم التطبيق في فرح الرجال في سميرة الفيديو
جراء أن تذكر للدعاء؟ نرى أيضا أن ذلك لا حاجة إليه، ولو قال إنه صورة للذكرى أو ما أشبه ذلك، لا شك أن ما يفعله كثير من التصوير الحالات للذكرى إذا كانوا في مجتمع أو في حفل أو ما أشبه ذلك ويقولون نتذكر حالتنا، أن هذا مما لا داعي إليه ولا فائدة فيه، وأنه داخل في التصوير المحرم أو المكروه. أصر على ذلك فلها أن تطلب الطلاق، فإن لها حق في الأولاد كما له حق، فكونه يعزل عنها أو لا يطأها إلا في الأيام التي يعرف أنها لا تعلق بالحمل كأول يوم أو ثاني يوم من الطهر أو آخر الطهر أو ما أشبه ذلك، أو يلزمها بأكل حبوب من الحمل، فهذا خطأ وظلم لها.
حلف عني يمينا وحرم دخول البيت حتى يذبح لي ذبيحا، وانا لا ذكرت بالطلاق انه لا يزكي لا هو ولا غيره، والطلاق لا اقصد به اهلي، فاخرجونا في هذا.
الا اهلكما كفارتهم الذي حلف الا يدخل بيت ابنه مثلا او ابن اخيه عليه كفارة يمين ويدخل، وكذلك الابن الذي حلف أن يذبح وطلق على ذلك لا لم يكن قاصدا للطلاق، وإنما قصد منع نفسه أو إلزام نفسه، لعلها تكفيه كفارة يمين.
ذهبت أنا وأهلي إلى الجدار بقصد ديار قريب، فجلسنا ثلاثة أيام وأخذنا عمرة من جدة، فما الحكم
جزاك الله خيرا؟ لم يكن عندكما عزم على العمره من قبل، وانما خطرت لكم العمره بعدما وصلتم الى جده، فاحرامكم كاحرام اهل جده من نفس البلد، وأما إذا كنتم عازمين قبل السفر من هذا البلد عازمين على أنكم تعتمرون فلا بد أنكم تعتمرون من الميقات، فإن أحرمتم غير الميقات من دون الميقات فعليكم الفدية التي هي ذبيحة تذبح عن كل واحد في المساكن الحرم.
نعم.
فضيلة الشيخ سؤال ما حكم صاحبه أهم من المؤمن؟ ما حكم حلف البدعة هل من الكبائر أم لا؟ لا شك أنها معصية لأنها مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكرم لحيته ويوفرها، ثم أيضا مخالفة لأمره حيث أمر بإعفاء اللحم بقوله أعف اللحم، وأيضا فيها تشبه تشبه بالكفار وتشبه بالعصاة وتشبه بالمجوس ونحوهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلذلك تصبح إذا أصر عليها وتعاون بها تصبح من كبائر الذنوب.
قضيت الشيخ ما تسأل هل نسمع ربك إلى ذكر وضوءها؟
صحيح أنه لا ينقض، لا ينقض، وذلك لأنها تضطر دائما إلى أن تنجيه وأن تغسل نجاسة من عورته، وقد تكون متوضئة، وصحيح أن هذا لا ينقض لأنها لا يحصل مع لمس ذلك شهوة، وكذلك النظر إلى عورة الطفل ليس له عورة محترمة فلا حرج في ذلك.
ما هو الرحم وما هي حدوده وحقوقه؟
الرحم القرابة من الأب أو من الأم، منهم من حدده بخمسة أجداد، يعني كإخوتك ثم أعمامك ثم أعمام أبيك ثم أعمام جدك ثم أعمام جد أبيك وأولادهم وأحفادهم ونحو ذلك، وكذلك الأخوال أخوال الأم وأخوال الجدة إلى آخر ذلك، ومنهم من قال إنهم من لهم حق وقرابة يحمي بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا، مثل هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، لهم حق في الإكرام ولهم حق في الزيارة ولهم حق في الصلة، ويحرم بينهم التهاجر والتقاطع وحرمان بعضهم حق بعضهم أو ما أشبه ذلك.
وقد تقرر من حدود سن العقارات مثاره 100,000 ريال ولم يسدد سوى دفعتين، فتوقف بمن صرف مهورا لحساب الحدود، فهل يعتبر دينا في ذمته في حاله الوفاه حيث رد الوالدين الاولى يجددون القرض ثم يسددون العماره ويتركون الرحم نفسنا في ذلك؟
لا شك انه دين وانه كمطالبه مسدده، إذا توفي صاحب القلب والدين في ذمته انتقل إلى ذمة أولاده، لأن البنك ونحوه ليس له هم في نفس المبتدئ ولا في ذمته، وإنما دينه في هذه الإمارة وفي هذه الفلة التي عمرها، فلذلك ينتقل الدين إلى ذمة الورثة.
ما رأيكم
لكم في لبس الشرع
النساء وما يسمى
بالمنصب؟ أرى أنها لمن المكرر، يعني إبداء العروس مثلا أمام الناظرين رجالا ونساء، قد يكون بينهم أطفال معهم أجهزة تصوير يصورونها، قد يكون إلى ذلك فتنة لمن نظر إليها، كذلك إجلاسها على هذه المنصة وما أشبه ذلك، كل هذا من الدعايات إلى السفور والدعايات إلى التشبه بالكفار ونحوهم.
وهل يمكن أن يكون عليهم بالاعتراف ويتصرف عليهم بلسان مبالغة كل مسجد عندما تعارض دعوتهم مع مصالح دينهم؟
عليكم أن تنصحوه وتبين له خطأه، فأنه يحرم على المسلم أن يتعرض للصالحين وأن يتبهم وأن يلتقى بهم التهم. الصالح هو المتقي في عقيدته وفي عمله، لا يجوز أن يتنقصه أحد ولا أن يسبه أو يغتابه. كذلك أيضا الذين يتسلطون على أهل الحسبة والهيئات، أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو على الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى الذين يتسلطون عليهم ويظنونهم بأنهم جهلة أو متسرعون أو أنهم غلاة أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ظلم وخطأ، وأن من فعل ذلك يخاف عليه أنه يعترض على الله وعلى أولياء الله.
ما حكم المشاركة من صدقات تجارية الموجودة من التروح من الناس المباحة والمطلوبات التي كما شرعتنا وذكر؟
الأصل أن هؤلاء لا يقصدون نفع الشعب ولا نفع المواطنين ولا حصول الأرباح لهم، وإنما يقصدون نفعهم هم. فالذين مثلا يجعلون مسابقات في الصحف، يدفعون في هذه المسابقات مثلا 100,000 أو 50,000 كجوائز، ولكن يريدون أن صحفهم تروج وتجتهد، حتى بدل ما كانوا يطبعون 100,000 يطبعون 300,000، بدل ما يكون ثمن الصحيفة ريال أو ريالان يجعلونه 3 أو أكثر، فيجنون من وراء ذلك 100,000,000. يكثر الذين يتسابقون فيربحون من وراء ذلك أرباحا كثيرة. فنحن نقول لا تشتري في هذه الصحف ولا تشتريها لأجل هذه المسابقة، لكن إن كنت تشتريها من قبل أو تأتيك بلا ثمن جاز لك أن تشترك في حل هذه الأسئلة ونحوها. وهكذا يقال في سائر مسابقات المساجد ونحوها، الذين يقصدون أن الناس يأتون إليهم حتى يعرفون مكانهم ويكون لهم شهرة وأشبه ذلك مما هو دعاية إلى ترويج سلعهم وترويج أماكنهم.
امرأة تقول عن زوجها ثم ملك ثم قال لكل هذا الليل لتصومن من كل شهر 3 أيام، ثم هي الآن تقول تكتب غيرها ولكنها لم تصوم وقد مضى على نذرها أكثر من سنة، فما هو توجيهك؟
الواجب على الحق بالنذر، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. والصيام من الطاعه، فاذا كانت مصيبه فان عليها ان تصوم، فليس في ذلك مشقه ان تصوم من كل شهر 3 أيام، اما من اول الشهر او من وسطه او الايام التي نوتها كالايام البيض او ما اشبه ذلك. ففي هذه الحال عليها ان تستقبل الوفاء بنذرها في الأشهر المتقدمة، تصوم كل شهر 3 أيام شكرا لله تعالى على شفاء ولدها ويعفى عنها سلام.
قضية الشيخ تدعو من ساكة إلى أرواح الجنة ومن ذلك كان جثة غير سليمة، إما أن تكون خفيفة أو ضيقة أو مكشوفة من القلب أو الظهر بحجة
أن عرف المرأة من السرطة إلى أخرى،
وما
قصد يمكن جهالة وتوجيه أولياء الوالدين. العزة على أولياء الأمور، ولي أمر المرأة يأخذ على يدها عن نهي هذا السفاه. فالمرأة عند النساء أو عند المحارم عليها أن تلبس ما يسترها، فلا تبدي صدرها ولا ظهرها ولا بطنا ولا جنبين ولا منكبين ونحو ذلك، كل ذلك مما يستحيا من إبدائه ومما يحتشم به لأنه يكون إما دعاية وإما فتنة تقتدي بها هذه الطفلة وهذه الفتاة ونحو ذلك. لا شك أن الأصل أنه يجوز للمرأة عند النساء عند الحاجة أن تلدي ساقها مثلا وعبدها وجراءها وما أشبه ذلك عند الحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فعليها أن تتستر. كذلك هذه الألبسة الضيقة لا شك أنها تبين حجم المرأة، إذا لبست لباسا ضيقا أعلاه يتبين ثدياها وعظام صدرها ومنكبها ومفاصل ظهرها، وكذلك أيضا إذا لبست ثيابا مشقوقة إما من الجيب وإما من أحد الجانبين كان في ذلك إبداء لما قد يظهر مع ذلك الشق، فيتق الله ولي المرأة ويأخذ على يديها.
لكن الأولى أنها تغسله حتى
يكون المسح والطيور على الشعر، بعد أن الحنة يكون فيما بين الشعر لا يكون فوقه هذا.
نعم.
على شعر تزال
على
يد
المعاصر بكل مرة معارض الله أن لا تنفع، ولكن ينفع بعد في لحظة الفعل بهذه المعصية حتى بلغت هذه العروض 24 عاما. الآن سأسألكم، هل تجمع من هذه العروض كفارة وتم إزالها؟ وهل يجمع من هذه العروض كفارة معدلة؟ أبتنا لك رسول الله.
يظهر هذه العادة يمكن أنها هذه المعصية أنها الإتمام، فإن كثيرا من الشباب يبتلون بقوة الشهوة ويضطرون ذلك إلى أنهم يفعلون العادة السلبية التي هي الإثم. فننصحك بأن تتوب من ذلك، فإنها مضرة للصحة، فأن تعرف نفسك تحرص على حفاظ نفسك من نكاح الحلال، وأن تحرص على إتعاب نفسك وإضنائها بالصيام وبالجوع وبالإجهاد وبالأمل الذي يكون فيه شيء من التعب حتى تقف شدة الشهوات معك. فأما بالنسبة إلى هذه المعاهدة فعليك بالتوبة، وعدم المحاولة توبة صادقة تمر عليك من العهد، وعليك نظر أن عليك كفارة واحدة ولو كان هذه المعاهدة كثيرة تطعم عشرة مساكين.
قلت الشيخ ممكن أن تلقي نصيحة أو توجيه للشباب الصالحين الذين يتعصرون إلى مجموعات دعوية حيث أن هذا الابتلاء يكون يراقب لأمة ثانية.
نصيحتنا للجميع شباب المصيبة أن يكونوا أمة واحدة كما أمرهم الله. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كنتم من أهل السنة جميعا كلكم تؤمنون بالعقيدة السلفية السنية التي دل عليها القرآن والسنة والتي ذكرها الأئمة أئمة السنة في عقائدهم ككتاب السنة للإمام أحمد ولابن عبد الله، والعقيدة الوسطية للإمام ابن تيمية، وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. كلكم على ذلك لا خلاف بينكم. وكذلك إذا كنتم جميعا من أهل الطاعة ليس فيكم عصاة، كلكم مستقيمون على الطاعة، تصلون وتزكون وتذكرون الله كثيرا وتعرفون حقوق الله وتنتهون عن المحرمات وتتركونها. وكذلك إذا كنتم جميعا من فرقة الأمة النامية التي هي على هذه الشريعة، وهكذا أيضا إذا كنتم سالمين من المخالفات ومن المعاصي، فلماذا هذا التفرق؟ ولماذا هذا الطعن من بعضهم في بعض؟ فكلكم الحمد لله على ملة واحدة، وليس هناك موجب للتحزبات ولا للتفرق ولا للتأثرات بأشخاص أو فرق أو نحو ذلك. لا مانع من أن يكون لكل وجهة ووجهة، لا مانع مثلا من أن فرقة يقومون بالتعليم يعلمون الأمة في المساجد وفي الحلقات ونحوها، وأن فرقة آخرة أخرى يقومون بالدعوة يدعون إلى الله تعالى ويتجولون في البلاد النائية أو القريبة، وأن فرقة أخرى يقومون بالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فرقة أخرى يقومون بالتعلم يعكفون على التعلم وعلى الدراسة وما أشبه ذلك. ولكن هذه الفرق لا يضل بعضها بعضا، هؤلاء يقولون نرى أننا إذا خرجنا بالتعليم والدعوة إلى الله كان ذلك أفضل وأكثر فائدة. فلهم اجتهادهم. هؤلاء يقولون نرى أننا إذا اجتهدنا في الحلقات العلمية وإلقاء الدروس في المساجد ونحو ذلك أو في المراسل الصيفية ونحوها كان ذلك أكثر فائدة. صدقوا ولهم اجتهادهم. آخرون قالوا نرى أن ندخل الأسواق وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن ندعو إلى الله تعالى وأن ننصح العاصي وأن ننصح المرأة المتبرجة وما أشبه ذلك ولا نجلس في زاوية أو نحوها. نرى أن هذا أفضل أكثر فائدة. لهم اجتهادهم. فقل لهم الحمد لله على خير.
فضل الشيخ أمي كان لديها قطة ولكنها كانت بها فربطتها بحبل بقرب من الشباك دون قصد لكن ترى فضلت من الشباك دون عين أمي وما تحكى عليها يتم وما لا يجب عليها.
إذا لا يجوز تعليم هذه الحيوانات إذا كانت تؤذيها أذى شديدا فلها أن تطعمها سما مثلا حتى تلتفت منها او تطردها بعيدا ترسلها الى مكان بعيد او الى قريه ناحيه حتى تعود اليها وتقضيها. وتعرفون انه ورد انه صلى الله عليه وسلم قال عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت جوعا لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تعبر من فشاش الارض عذبت بها. فعلى هذه المقام انها تتوب الى الله تعالى وتغفر من الاستغفار ولا تعود لمثل هذا.
كنت طالبا الان في المرحله الثانويه وغلب علي الشيطان واخذت كرسيه ومرقا من المدرسه بدون علم اداره المدرسه وبعد التفكر والتخرج فعلت المرقا لاحدى مدارس الاسلاميه اما الكرسي فلا زال معي وانا اختاره.
من تمام تعيد الكرسي ايضا الى تلك المدرسه او الى مدرسه اخرى ذلك لانها ليست مملوكه للاشخاص انما هي للحكومه لو زودت بها هذه المدارس وهذه المتوسطات ونحو ذلك منها التوبه ردها.
شخص الى المسجد والامام بتشهد الاخير وكبر واقبل الصلاه مع الامام ولما سلم الامام اتى شخص اخر يريد الصلاه
السؤال
هل يصلي مع ذلك الشخص ام يصلي
بوحده؟ نرى انه يصلي بوحده ذلك لان هذا اولا دخل الى انه مأمور بعد سلام الامام قام على انه منفرد فلا يقدم نفسه بعد ذلك اماما فكثره التحولات قد تغير النيه فيصلي ذلك وحده ويتم هذا وحده.
ما الذي يقع الصلاة الموضوع بين يدي المصلي؟
الصحيح أنه ينقص الصلاة ولا يبطلها لقوله في الحديث لا يقع الصلاة شيئا وادرأ من تقاشا. ذهب بعض العلماء إلى أن مروع المقام بينه وبين موضع سجوده يبطل الصلاة وإن كان استثنى من ذلك الحرم المكي يعني الذين يطوفون بالحرم بيت البيت انه لا يردهم اذا كان يصلي كذلك ايضا يرد من مر بين يديه من رجل او صبي او نحو ذلك فيدفعه وله ان يدفعه دفعا شديدا لانه ورد في الحديث لقوله اذا كان احدكم يصلي الى سدره فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه وان ابى فليقاتله بين معه قريب وفي روايه فانه شيطان فعليه ان يدافع الذي ياسر ويشير اليه وذلك لانه يشوش عليه المصلي الذي يقول على صلاته اذا مر امامه شيئا وهو مقبل على صلاته لقد يشغله عن الاقبال عليها.
إذا
لو جاء
الشهد الأخير
ومعه
الآخر يدخل
الإمام
في
الشهد
الأخير
أو ينتظر ويصلي معه؟ إذا جئت الإمام إلى الإمام الشهد الأخير انتظر حتى يسلم وصلي الجماعة.
إذا دخلت المسجد وكنت أحد المأمومين ورأيت الإمام الذي يتكلم بالمأمومين يتبع المنكرات كشهادة الزور أو الكذب أو الغش، ما يقضي في هذه اللحظة أن أصلي معهم أم أخرج من المسجد؟
إذا كان الإمام راتبا مستقرا في هذا المسجد فلا يجوز تعيين الوضوء على هذه الحال، بل يرفع بالحمد حتى يعتاد. فأما إذا كان إمامته عارضة إنما جئت بعدما صلوا الجماعة ورأيت اثنين أو ثلاثة يصلون فالإمام الذي يتقدمهم تعرف أنه عاصي فلك أن تصلي معهم، لأن هذه سبعة ثلاث عارضة تحصل على فضيلة الصلاة أو الجماعة.
سلمت الدنيا الحجرية من فضيلتكم بشهادة الزور ولفاته الشهادة الذي يعرف الشهادة حقا وسنة.
شهادة الزور هي شهادة الكذب، وهو أن يشهد كذبا ويقول أشهد بأن فلانا بريء من كذا أو أن فلانا عنده دين من كذا حمية أو عصبية أو لمصلحة دنيوية أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذه شهادة الزور، وقد بين الله تعالى الإثم في ذلك. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، أي لا يشهدون شهادة الزور. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان منتكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال رئيسه وسكت، يعني إشراقا عليه. فجعل شهادة الزور وقول الزور يعني الكذب من شبائر الذنوب. وأما كتمان الشهادة فإن ذلك أيضا حرام. قال الله تعالى: ولا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة. وقال تعالى: ولا يبقى الشهداء إذا ما دعوا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فمن كان عنده حق لإنسان أو شهادة على حق ودعي إلى ذلك فعليه أن يؤدي الشهادة، فلا يجوز أن يكذب فيها ولا يغيرها. هكذا قال الله: ولا تكتم الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تفريق العادات والأعراض القبلية على الأحكام الشرعية؟ فإذا نشب خلافهم بين الشخصين مثلا ووقع في أحدهما جناية يلجؤون إلى الأعراض القبلية ويرون أنها أفضل لإزالة الهموم والغموم من الصدر أفضل من الأحكام الشرعية، وتطلب أحكام قبلية في الديار تزيد على أديان المقدرة شرعا من الرعب الكثيرة.
لا تجوز ولا يجوز هذا، بل هو مما حرمه الله. ويكون ذلك من الحكم الذي ما أنزل الله. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. لا شك أن الأعراف وهذه العادات تكون من حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما. فالحكومة والحمد لله في هذه الدولة قد عممت في كل بلاد من يحكم بالشرع، نصب في كل قرية وفي كل جهة قاضيا يتولى الأحكام الشرعية، ولا يتعذر عن أي قضية ترفع إليه، بل يجد لها حكما فيما أوحى الله تعالى أو فيما ألهمه وعلمه. فالذين يتحاكمون إلى عادات جاهلية وإلى جهلة يحكمون بالأعراض ويحكمون بالعادات، لا شك أنهم والحال هذه قد نصبوهم يحكمون بغير ما أنزل الله. وقد ذكر العلماء أن الطواغيت خمسة، رؤوسهم خمسة: إبليس ومن عبد وهو راغي، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله إما يحكمون الناس وهم على جهل، وإما يحكمون بعادات ما أنزل الله بها من سلطان يدخلون في هذا الوليد والعياذ بالله. عليكم أن تقنعوهم وتبينوا لهم. أما الصلح فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. فكونهم يحملون الجاني فوق الدية الشرعية التي حكم الله بها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، هذا خلاف الشرع. إذا جنى جاني فإن الشرع مثلا يجعل فيه دية، فالجرحة التي في الساق والرأس تصل إلى العظم فيها عرش، والتي تخرق العظم فيها عرش، والتي تخرق الجوف فيها عرش معروف عند القضاة. كذلك قطع إصبع أو قطع أنملة مفصل من الإصبع أو قطع يد أو فق عين، كلها محكوم فيها بالشرع خطأ أو عمدا، فلا يجوز أن يتجاوز الشرع ويحكم من يحكمون بغير الشرع. لأنها أجنبية.
ما الضابط في جمع الظهر والعصر أو الغالب والعشاء عند نزول المطر؟
المشقة تجلب التيسير. فإذا كانت مثلا الطرق إلى المسجد فيها طين يخوض به الإنسان إلى نصف الساق فيصل إلى المسجد إلا بعد جهد، جاز الجمع نهارا أو ليلا. وكذلك المستنقعات، إذا كان بينك وبين المسجد مستنقعات، يعني مياه مستنقعة تصل إلى المسجد حتى تخوض وتتلى ثيابك تتلى قدمك إلى الساق ونحو ذلك مما يشق عليك، فإن في ذلك أرصى. وأما إذا كانت الأسواق مسلسلة وليس مياه مستنقعات فلا يجوز الجمع الحال هذا. أما إذا استمر المطر بعد المغرب وعرف أنه شديد وأنه يؤدي إلى الاستمرار الطويل جاز الجمع بين العشاءين.
عندي أمر مع رسول البيع ولكن من تأتي لرأس المال بكثير، ولكن نفسي جاءت لرأس المال بيتها مباشرة ولكن لم تأتي به كما ذكرت سابقا، وفي قرارة نفسي ونيتي أنني لا أبيعها بهذا المبلغ نهائيا وهي إلى الآن على هذه الحالة، ونيتي أن أنشئ بيتا إذا سمح لغيرها حالي أسكنها وكان السائل ليس لها زكاة.
لا زكاة فيها حتى تبيعها، إذا بعتها فآخذ الزكاة سنة واحدة.
جزاكم الله عنا كل خير، ونكتفي بهذا القدر أيها الأحباب تقريرا لظروف فضيلة الشيخ حيث على